أعشاب الإيمان، وما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. يعني رواه المصنف بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها. الله أكبر. هذه قيمة طالب العلم، والذي لا يعرف قيمة طالب العلم لا بد أن يسقط سقوطا مزريا. قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لطالب العلم رضا بما يصنع، وإنه لا يستغفر له الدواب دواب البر حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يدعوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث عظيم جدا صراحة، كما قلت لو وقفنا معه سنين لننتهي، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه ابتداء بالشرط، وهذا الابتداء بالشرط فيه ما فيه من بيان أنه إذا توفر الشرط توفر المشروط، وبيان على ثمرة عظيمة لا يجدها أحد قط في عبادة قط لله جل في علاه إلا في طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء لابد أن يجتهد ويجد ويظهر صدقه في طلب العلم. إذا أظهر صدقه أظهر الله فضله ورزقه فوق ما يؤمل وفوق ما يرتجي، فإن أظهر صدقه أظهر الله جل في علاه له الخير كل الخير، خفي كان أو ظهر. قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما، وقد قلنا بأن الأولين كان لهم من المجهود ما لهم، رحلة أحمد بن حنبل، بل خذ الأقوى من الرحلة التي ظهرت في الأفاق وهي رحلته إلى عبد الرزاق، وعندما رآه في الحجر قال له: يا عبد المعين دونك الرجل، الآن أنت أردت أن تسمع منه في اليمن، أنت في الحجر الآن، مكان مبارك ووقت مبارك فاسمع له. قال له: لا والله ما خرجت إلا لأسمع منه في اليمن، فلن أسمع منه إلا في اليمن، عرفوا الطريق فسلكوه، لذلك أسرع الله بهم ورفع الله مقامهم وقدرهم في هذا الباب. يا رب يسر لنا والإخوة جميعا وارزقنا وإياهم الصدق في الطلب. اللهم أمين يا رب. أمين يا رب. أمين. رضي الله عنك وفاء. نعم، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. وأنت ترى بقي بن مخلد الذي مشى من الأندلس إلى بغداد ليسمع من الإمام أحمد، الإمام البخاري من بخارى، وهو تراه يسرع إلى 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 مصر ليسمع منها، وإلى بغداد ليسمع منها، فجاب الأرض. واحد من قال عن أحمد حنبل: دار الدنيا مرتين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلت أن العبد كلما أظهر لله صدقه كلما رزقه الله فوق ما يتمنى وفوق ما يرتجي. فقال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، فسبيل الجنة، شوف، الطلب العلم رزق في الدنيا وفي الآخرة، لذلك مغبون مفتون مأفون الذي يضيع على نفسه مثل هذا الخير بتلبس إبليس أو بهوى في النفس أو بصد عن سبيل الله من شيء، فهذه مسائل كلها قد نقول كلها أسباب والنتيجة واحدة، إن حجب الله عنه الخير فلم يوفقه للطلب فليعلم أنه قد سقط. وليعلم أنه وإن نجا فدرجته دنيا ليست عليا، لكن الموفق المسدد من وفقه الله جل في علام إلى الطلب وإلى الاستمرار بالطلب، ليس الطلب فقط وإلى الاستمرار في الطلب وإلى الحرص عليه، ثم بعد ذلك الله جعل يرفع من شأنه قوة وقدرا عندما ينتوي إخلاصا أن العلم يكون لله جل في علاه. لا يتعلم العلم من أجل أن يشال له بالبنان، لأن النبي قال ومن أشير عليه بالبنان فلا تعدوه، ولا من أجل رياسة ولا وجاهة ولا من أجل مظاهر ولا من أجل دنيا، مع أنه لابد أن نعلم أنه هذه الأمة لن ترتفع قط حتى تقدم العلماء على كل شيء، على كل أحد. الآن يقدم لاعب الكرة ولاعب السلة ولاعب الماء، يقدم حتى يعني إذا قلنا يعني احترام العلم وتقدير العلم، يقدم من بنى بناية وشيدها، يقدم من أتى بهاتف واخترع فيه شيئا، وأهل العلم إلى الوراء، لذلك الأمة إلى الوراء. كلما كان شوف انظر التنظيم الصحيح في هذا الباب، الأمة إلى الوراء ما دام العلماء إلى الوراء، والأمة في سقوط ما أسقط الأمة العلماء، والأمة في رفعة ما رفعت العلماء، والأمة في تقدم ما تقدمت العلماء، والأمة في تمكين ما كان الرأي من العلماء. وهذه سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، لكن يعني ضعف الناصح الأمين وعدم الرؤية الصحيحة هو الذي يؤدي بالأمة إلى ما نحن فيه، إلى ما نحن فيه. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. قلنا سلوك طلب العلم رزق في الدنيا والآخرة. الرزق قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعلك ترزق به، فالرزق بطلب العلم كالمطر وفوق المطر. يا رب اجعلنا محلا قابلا للعلم، أمين رب العالمين، اللهم أمين رب العالمين. فالرزق يكون مدرارا بطلب العلم، قال دعه لعلك ترزق به، وإن كانت الطاعات عموما هي محل رزق، لكن أعظم الرزق بالعلم. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا جاء مرفوعا وموقوفا، قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. الله يبارك فيكم، أرضى الله، أحسن الله عليكم، اللهم أمين، رضى الله عنك وفاء. فهذا أمر عظيم جدا أن تعلم كلما سلكت طريقا للعلم، كلما فتح الله لك طرقا وطرقا لمرضاته. بل العبادة سبيلها العلم، من سلك طريقا في العلم فتح الله له عبادات، لأن تركيز العلم وثبات العلم في القلب يحتاج إلى عبادات، لابد أن تفهم ذلك، يحتاج إلى عبادات حتى يثبت العلم في القلب، يحتاج إلى عبادات. فالله جل في علاه يستجد للعبد عبادات بسلوكه لطلب طريق طلب العلم. فانظر شوف الفضل العميم الذي قد رزقه الله جل في علاه في من سلك الطريق، وانظر الخسارة والبوار والوبال على من جره الله لأن يسلك ثم يتقاعس ويتراجع ويؤخر. ولله حكم وشؤون في عباده، والله عليم بالخفايا وعليم بالنوايا. من سلك طريقا نتلو فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة سادات الخلق، الملائكة أقرب وأفضل الخلق وأكرم الخلق على الخالق. الملائكة يصفهم الله وصفا عظيما دقيقا لبيان فضلهم وكرمهم، يقول كرمهم عليه، قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الملك الذي خلق الله عظيم الخلق، الذي خلق الله جل وعلا مسبحا راكعا ساجدا طائفا، شوف ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالوصف الدقيق، وان الملائكه لا تضع اجنحتها رضا للطالب العلم بما يصنع. وهذه دلت دلاله واضحه على فضل طلب العلم وعلى مكانه العلماء من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى رب الأرض والسماء، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع وهو قد سلك طريق العلم. وهذه دلالة أيضا أو دلالة أن الله يوكل ملائكة يعني تضع أجنحتها خضعانا ورضا لطالب العلم بما يفعل وتقديرا وتعظيما وتوقيرا له، فكيف يكون العلم عند الله جل في علاه؟ لذلك إن الله جل في علاه لا يختار للعلم إلا من أهله الله جل في علاه للعلم، إلا أن يكون كما وصفنا قبل ذلك من حمل دون أن يكون عالما. ولذلك قال وإنه لا يستغفر له دواب البر حتى الحيتان في البحر. الله أكبر، حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير، لأنهم يرشدون الناس حتى في التعامل مع العجموات كيف يكون الدين وكيف يكون الأدب وكيف تكون الرحمة. كتب الله الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني حتى الحيتان تسبح لمعلم الناس الخير. طبعا أفضل الخير بذلك لمعلم الناس التوحيد، لأن الكون بأسره يغرد لله توحيدا، لأن الكون بأسره يغرد لله توحيدا. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب. وذلك الأغمار أصحاب الجهالات تراهم ينهلون على من يرونه قائما صائما، ولما تيجي يتكلم يقول يعني يريد أن يدخل عليك شيخه أو من يحبه لتسمع منه يقول إنه يقوم الليل، إنه يصوم النهار، إنه يتصدق بشطر ماله، ويتكلمون على العبادات، لا يتكلمون أنه أتقن الحديث روعة في أو رائع في المصطلح، يعني ينظر في العلل له في الكلام على الجرح والتعديل في, 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 في الأصول ما تراه إلا يأتي على كل أصل بكماله ودلالته، وعلى التطبيق بمئة مثل، أو يقول في الفقه كان متبحرا يعرف أصل النزاع، لا ما يتكلمون على. ولذلك جهلة الناس هم الذين أودوا بالأمة إلى ذلك، جهلة الناس الذين لا يعرفون قدر العلماء ولا يعرفون قدر العلم. شوف انظر، العابد جميل جدا لا ذم فيه بحال من الأحوال، هذا رجل يعلو عند ربنا جل في علاه، ولكن العلو الحق هو العلم. إن سألت فاسأل عن علمه، هل هو متقن؟ هل هو ينظر في النزاع؟ هل يستطيع أن يفرق بين أقوال العلماء ويرجح؟ هل يستطيع؟ هنا يكون أو تكون القيمة الحقيقية. لذلك أشوف إيش يقول، وفضل العالم على العابد، أو خلي العابد هذا صائما قائما متبتلا ومتصدقا، حرف واحد يتعلمه العالم خير من 70 سنة عبادة. وهذا ليس من كلامي، من عنديات نفسي، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه رضاه، قال مجلس واحد أجلس فيه بين يدي زيد بن ثابت أتعلم آية واحدة خير لي من عبادة 70 سنة، بل بعضهم قال خير بالروايات خير لي من جهاد، يعني جهاد نافلة، يعني من جهاد 70 سنة. اللهم زيد من فضلك يا رب العالمين، جزاكم الله خير. فانظر هنا، شو انظر إلى أبي هريرة، هذا الفقه، والله هذا الفقه، هذه الفتنة. لذلك الأولون علوا والآخرون سقطوا، لذلك الأولون علوا والآخرون سقطوا. شوف أبو هريرة إيش يقول، مجلس واحد أجلس فيه بين يدي زيد بن ثابت أتعلم فيه آية من كتاب الله، يعني تفسيرها وأحكامها وأعمل بها، خير لي من 70 سنة جهاد، خير لي من 70 سنة جهاد. فانظر هنا إلى فضل العالم على العابد. ولذلك أبو هريرة أيضا ورد عنه مرفوعا، وهو موضوع لا يصح وموقوفا، موت عالم على الشيطان عند الشيطان أعظم من موت 1000 عابد. وقلنا العابد ماذا فعل؟ جاهل قتله جهله، وعالم أنجاه علمه. نعم، هذا حال الصوفية، يأخذون بالمنامات والقصص والكلام على الأولياء والمريد والأخطاب 4 و7 و9 و33، وهذا كله كما قلنا جهالات، جهالات أودت بالأمة إلى هاوية، إلى هوة سحيقة لا نجاة فيها إلا بالله، ولا بد من التمسك بطوق النجاة هم العلماء. انظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، أكل النجوم بأسرها، أكل. وهذا طبعا التشبيه بالكوكب والنجم فيه أمر مشترك، التشبيه بالكوكب والنجم له مسألة عظيمة، فيه شيء مشترك. ما هو المشترك؟ الميكسلر أو الفيسبوك يأتون بالإجابة، لأنه النبي لما يقول بذلك وهو يقول بأبي وأمي: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. شوف ليلة البدر المتكامل فيه يعني شديد على الكواكب، جعل شيئا مشتركا بينهما. إيش هو؟ نعوذ بالله من الخزلان. نعوذ بالله. يا رب اجعلنا وعاء العلم ومحلا قابل للعلم. اللهم أمين. وإيش المشترك بينهما؟ العلو في المنزلة، هي الإنارة يا هبة، الضياء، الضياء. مجد مجد حفظ الله أتت بها الضياء، الضياء. لكن شوف هنا الفرق بين 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 أيوة النور يا تامر، ممتاز. فإذا اشترك في النور والضياء، هذا نور العبادة وهذا نور العلم. لكن انظر إلى نور العلم، العلم تكامل، تكامل. وأما الكواكب كما قلنا فيها شيء من الضياء، لكنه إذا وجد القمر ليلة البدر فلا نجوم معه، فلا نجوم معه. قال: وإن العالم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب. وإن العلماء، هذا يزلزلني، هذا الجزء من الحديث يزلزلني حقا. وإن العلماء ورثة الأنبياء. اللهم اجعلنا حقا وأهلنا حقا، واغفر لنا وتب علينا وأنت أرحم الراحمين، وارض بنا عبادا مخلصين صادقين. اللهم أمين رب العالمين. فقال قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. شو جعل الإرث هنا؟ وهذا هذا الإرث العظيم الذي لا يدانيه الإرث. قال الله جل في علاه: وورث داود سليمان. سليمان هو الذي ورث داود، والإرث هنا هو إرث النبوة. الإرث هنا هو إرث النبوة، كما قال إبراهيم عليه السلام حين قال الله جل في علاه: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا، لم يدعوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. أفضل الإرث إرث العلم، أفضل الإرث إرث العلم. كلام جميل يا حسام، أحسن الله عليك. قال: إن الأنبياء لم يدعوا دينارا ولا درهما، أمر الدنيا زائل زائف لا شيء فيه، ولكن ورثوا العلم أو ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لذلك قال علمونا: الذي ينظر إلى غير من أهل الدنيا وقد حباه الله العلم فقد ازدرى نعمة الله عليه، فقد ازدرى نعمة الله عليه. فواجب الإنسان أن يضع التراب على رأسه شكرا لله على 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 النعمة أو عظيم النعمة وعظيم المنة التي كانت عليه. الله أكبر. أنا أريد منك هذه الفصاحة والبلاغة والبيان أيها الزول الرائع الكريم. شوف انظر إيش يقول: لا ينكر نور العالم إلا من أثبت لنفسه العمى والعمى. أزيدك مطعما بالهوى، بالهوى ومآرب النفس، مطعما بالهوى ومآرب النفس. لا يمكن أن ينكر نور العالم إلا من أثبت لنفسه العمى والعمى، عمى البصر وعمى البصيرة. العمى هنا الثاني ما قاله الزول، هو البصيرة. فالأول عمل بصر اللي هي آلة العلم، لا لأنه وهذه نادى على نفسي بالنقصان والجهل، نادى على نفسي بالنقصان والجهل مطعما بالهوى والمآرب النفسية. ولذلك قال أخذ بحظ وافر. طيب نقف عند هذا الحديث، قلت لو وقفت عنده سنين ما سك ما يعني ما يعني الصوت منقطع. طيب كيف الصوت الآن؟ كيف الصوت الآن؟ عاد عاد عاد. والله لا يعرف للعالم قدره إلا من تفضل الله عليه وجعل له وجعله رفيع القدر، ولا يبخس حق العالم أبدا إلا 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 حاق إلا حاقد أو حاسد أو خسيس النفس. هذه فائدة عظيمة هبة في التفريق بين الشمس وبين القمر. لما قال القمر؟ لأن النور لا يؤذي، الشمس قد تحرق. نعم. طيب نقف عند هذا الحديث العظيم والفوائد المستنبطة فيه. نعم. ليس أشرف من طلب العلم يتقدم به المرء عبادة لله جل في علاه. رضى الله عنك يا رضى الله، أحسن الله إليك ورفع مقامك وجعل ذلك لله وبالله وفي الله، حفظك ربي أحسن الله إليك. فضل العالم أنه صار معظما في السماء قبل الأرض، صار معظما في السماء قبل الأرض، الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع. أبوة العلم أعظم عند الله من أبوة النسب، أبوة العلم أعظم عند الله من أبوة النسب. طبعا من وين تنتزع هذه الفائدة؟ من وين تنتزع؟ من وين تنتزع؟ وياكم أبا الوليد أحسن الله عليك. السؤال من وين تنتزع؟ أبوة العلم أبقى وأفضل من أبوة النسب، من وين تنتزع؟ وإن فضل العالم على العابد، لا كما قال أبو الوليد، قالت أمير أولا ورث من الإرث أنهم ورثوا له، ومعلوم أن الإبن يرث أباه. فأبوة العلم أعظم عند الله قدرا من أبوة النسب، لا سيما لعظم الإرث. فالعالم يترك لابنه يعني لطالبه إرثا عظيما هو الإرث النبوي. ممتازة وفاء ورث الأنبياء، ممتازة أزول، ليتك تكون برا برا وبرا وارثوا، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك وإلى شعب وإلى معاذ وإلى أبي الشعثاء. ممتازة وفاء، أنت الآن الحمد لله أنت ما شاء الله تجدين في الطلب وتنظرين بدقة الآن، وذاك فضل الله فيما يشاء. شريف نقل لنا كلام سفيان بن عينة، من جمع بين كتاب الله من جمع كتاب الله بين جنبيه فقد جمع نبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال بين العلم وبين يعني بين العلم وبين بين العالم وبين النبي الوحي، من علم النبي الوحي. نعم الإجابة صحيحة صحيحة مشتاق الله، نعم صحيحة، هي من الإرث. ردوانك فاطمة ورحمة الله وبركاته. ما أدري أن أخذ بداية المجتهد الآن أم نتركها على الساعة العاشرة والعاشرة والنصف، من أجل أيضا الإخوة والأخوات الذين ضاع عنهم في هذا التوقيت هذه الدروس. ما أدري، هو الأولى أن نرجئها طبعا حتى لا يعني نفخص حق أحد، يبقى على الأقل وجدوا درسا ما فاتهم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، إننا نحبكم جميعا في الله. كان هناك ثمة أسئلة فأنا موجود، إن علمت تكلمت وإن جهلت سكت، وجزاكم الله كل الخير. أخونا إبراهيم هذا رجل رفيع القدر وفصيح اللسان، يقول في مشاهدة كلامية مع أحد الإخوة عيرني ويحسب هو أنه يعيرني، فقال أنت أخرك أن تحمل شنط المشايخ بمكة، استغفر الله، أنت سيد القوم يا إبراهيم، أنت سيد القوم. فغضبت غضبا شديدا أنه قال تحمل شنط المشايخ ولم يقل نعالهم. يا رب يا رب ارفع هذا الرجل رفعة راقية رائقة عندك يا رب العالمين، واحفظه واحفظ قلبه واحفظ إيمانه واحفظ له النعمة التي أنعمت عليه بها، اللهم أمين يا رب العالمين، وباقي السامعين يا رب العالمين. رضي الله عنكم، رضى الله، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك وزادك الله حرصا وثباتا على هذا الخير وبالخير، ونفع الله بك الأمة الإسلامية، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. حسام يقول من تعلم بها من علمي أو عمل به أو لم يعمل كان أفضل من صلاة ألف. طبعا درجة حديث لا صح، حديث لا صح، ولكن جاء مقطوعا صحيح، جاء مقطوعا صحيح. رضي الله عنك يا حسام، نعم وربي، باب واحد من العلم بألاف من الصلوات، بألاف من الصلوات. لذلك من سهر الليلة لطلب العلم ارتقى وإن لم يصلي ركعة، مع أني أقول لابد من لطالب العلم أن يخلط بين العبادة وبين، لأنه لا يمكن لا يكون له قيام من الليل حتى يثبت العلم فيه ويتضلعه. رد معك أحسام، أحسن الله عليك، بارك الله فيكم فاطمة، أحسن الله عليك. رد الله عنك أزول، رجاء رجاء برا أوصل السلام نصا إلى أبي الشعثاء وأنت محمله، وإلى شعبة وإلى معاذ رضي الله عنك عنهم جميعا. إن قلنا العلم اللدني يعني هم أخذوا العلم من الله، وهذا التصوف العارم يقولون تأخذون علمكم من ميت عن ميت، نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. يعني يقوم أحدهم مجنونا ويقول اسكتوا، حدثني ربي، حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. هل حديث أبي سعيد بن معنى قبل ورود حديث النهي؟ كملي السؤال يا هبة. جواز رد السلام في النافلة فقط؟ لا، وفي الفريضة يشير إشارة، وإن كان الأولى أن يرجعه إلى أن تنتهي الصلاة فيرد صوتا يرد كلاما. الله المستعان، بشرك الله بكل خير، بشرك الله بما يسرك، جزاك الله خيرا أزول أحسن الله. لكن أبلغهم جميعا وجوبا أن تفعل ذلك، رضي الله عنك. طيب أشكر لكم فضلكم وأستأذنكم الآن، إن شاء الله يكون مع اختبار الزوم بداية المشاهد، لأنه بداية المشاهد أصلا كان تطبيقا للملكة الفقهية، ما كان درسا عاما، كان تطبيقا للملكة الفقهية. رضي الله عنك سكينة، أحسن الله عليك. نعم أنا أسعد جدا عندما يكون الحرص منك كما هو على عادتك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. بينت أن رد السلام حتى ولو في الفريضة بالإشارة يجوز، كان الأولى لا يفعل، يؤخر حتى الله أكبر. ما 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 أسعدني بما تقول يا شريف، أسأل رب جل في علاه أن يجعل لك نورا في قلبك وعلمك وعملك وعملك، وأن ينصر بك. أنت أسعدتني بهذا الكلام جدا، الحمد لله الحمد لله. لا يستطيعون حتى ما يتبجحون به من الأصول تاه وضاعوا، لا يحفظون إلا منطقا وفلسفة ونظرا لا يفقهون منه شيئا، لا يعرفون التطبيق. وأصل أصول الفقه هو التطبيق. جزاك الله خيرا شريف، جعلك الله ناصرا للسنة قامعا للبدعة، وجعل جميع السامعين كذلك، وأنا معكم بإذن الله تعالى. رضي الله عنا وعنكم، اللهم أمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، وجعل الوجه خالصا، وجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.